بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المورد الزلال في التنبيه على أخطاء تفسير الظلال، العلامة الدويش رحمه الله تعالى. نعم،
قال رحمه الله: سورة الجمعة.
الظلال، وهو ظلال القرآن لسيد قطب. نعم،
قال الموضع 49 بعد،
وهو حري أن يكون كتاب الظلال، كتاب الضلال، هذا الكتاب الذي حشاه سيد من الضلالات ما حشاه، ولم يكن من أهل التفسير حتى يرتقي هذا المرتقى، بل لم يكن من أهل الاستقامة. نعم،
قال في الجزء السادس في أول سورة الجمعة: ويشير إلى حادث معين حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبهم في المسجد للجمعة حين حضرت قافلة من قوافلهم التجارية، فما أن أعلن نبأ قدومها حتى انفض المستمعون، إلى أن قال: أو تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فيما عدا 12 من الراسخين فيهم أبو بكر وعمر، بقوا يستمعون، كما تذكر الروايات التي قد لا تكون دقيقة من حيث العدد، ولكنها ثابتة من حيث وقوع هذه الحركة من عدد من الحاضرين اقتضى التنبيه إليها في القرآن الكريم. قال الدويش رحمه الله: أقول قوله التي قد لا تكون دقيقة من حيث العدد إلى آخره ليس كما قال، بل هي ثابتة مشهورة في كتب الحديث والتفسير والفقه، أشهر من نار على علم، ولكن هذا يدل على قلة اطلاعه وعلمه بالحديث
فقط، بل وعلم العقيد فقط، بل وعلم اللغة، بل وكل أدوات يستعملها ويحتاج إليها المفسر لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالمفسر لكتاب الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون له المؤهلات الخاصة، لأن كتاب الله عز وجل كتاب جامع لكل أنواع الهداية، فمن عقيدة إلى أحكام إلى سير وتاريخ وأيام إلى آداب ومواعظ إلى دلالات ألفاظ إلى غير ذلك. ليس الناظر في تفسير القرآن ينبغي أن يكون رجلا سطحيا، بل ينبغي أن يكون عميقا في فهمه، وإلا فالناظر في كتاب الله على وجه الهداية إنما هو رجل من بين طوائف متعددة تضل في النظر إلى كتاب الله عز وجل. وإذا عرفنا أن كل الفرق الضالة قد نظرت في القرآن فأخذت من آياته ما تستشهد به على ضلالها، علمنا الحاجة الماسة إلى أن يكون الناظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى مستقيما على صراط المستقيم، حتى يستخرج من كتاب الله سبحانه وتعالى هدايته الدالة على سبيل الاستقامة لا على الانحراف. نعم،
ولكن هذا يدل على قلة اطلاعه وعلمه بالحديث، فقد رواه البخاري في صحيحه عن جابر في كتاب الجمعة: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم، والله أعلم.
نعم،
قال الموضع 50 بعد 100 في الجزء السادس على قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم،
أي من سورة الجمعة أيضا. نعم،
الآية: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه، وقال: إنما نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. وقال في الحاشية: ذكره الإمام الجصاص صاحب الأحكام القرآن بغير إسناد. قال الدويش رحمه الله: أقول
الجصاص، ما العلاقة الجصاص بتخريج الحديث؟ نعم،
قال الدويش رحمه الله: أقول هذا دليل على قلة معرفته بالحديث، كما يخرج
كيف
يخرجه أهل الكتب المشهورة ولا يعزوه إليهم، ثم يعزو إلى كتاب ليس بمشهور. وقد خرجه البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود والنسائي في كتاب الصيام وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، والله أعلم.
نعم،
قال الموضع 51 بعد 100 في الجزء السادس.
سبحان الله، شيخ دويش راجع هذا تفسير مراجعة دقيقة فيما يتعلق بلغة، فيما يتعلق بحقائق تاريخية، فيما يتعلق بأحكام، فيما يتعلق بعقائد. سبحان من أعطاه وجزاه الله خيرا، فقد قام هذا بالحق يوم أن كان أمر سيد قطب ملتبسا على كثير من الناس لإحسان الظن بما هو ظاهر، ولأنه العلماء قد يكون كثير منهم ما عنده وقت أن يطلع على مثل هذه التفاسير التي ليست معروفة أنها من تفاسير أهل العلم والسلف، وليست هي مرجع عن المسلمين، إنما العالم ينظر في تفسير ابن جرير، في تفسير ابن كثير، في تفسير البغوي، في التفاسير المعتمدة. نعم.
قال في الموضع في الجزء السادس قوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة: وقد اختار الله سبحانه تلك الأمة البدوية في شبه الجزيرة الصحراوية.
توسع، مشكلة التوسع في العبارات. الأمة البدوية في شبه الجزيرة الصحراوية، احنا عندنا أمة بدوية، عندنا عرب، وبالعرب افترض الفضل، فخير ولد إسماعيل كنانة، خير كنانة قريش، وخير قريش بنو هاشم، هو صحابة من بني هاشم، فالعرب من جهة الجنسي أفضل من غيرهم. أما أمة بدوية هذا يشعر به يا أخوان، هذا يشعر بالانتقاص. ثم إن الإنسان ينبغي أن يلزم مصطلحات أهل العلم. نعم.
لتحمل هذا الدين بما علم في نفوسها،
لكن هكذا تفعل البلاغة زعم في أصحابها، فلا تزال البلاغة والفصاحة بالرجل حتى تنسيه المصطلح الشرعي وأسلوب العلماء، فيصدق فيه سجع كسجع الكهان. نعم.
لتحمل هذا الدين بما علم في نفوسها وفي ظروفها من قابلية للاستصلاح، فأرسل فيهم الرسول يتلو عليهم آيات الله.
الرسول
يتلو عليهم آيات الله. قال الدويس رحمه الله: أقول قوله الأمة البدوية كلام باطل وخطأ وزلة فاحشة. كيف يصف المهاجرين والأنصار الذين أثنى الله عليهم بأنهم أمة بدوية، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث من قريش وهم من أهل القرى، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى.
نعم، ليس نبي من البادية، إنما النبي يكون من أهل القرى ويكون رجلا. هذه الآية دلت على الأمرين، ولهذا لا يكون النبي امرأة، إنما هذا خاص، النبوة خاصة بالرجال. ولهذا القول بأن مريم نبية هذا قول يرده القرآن: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ليس من أهل البادية. نعم.
وذم الله الأعراب، قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. والله سبحانه جعل سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا يقتضيه سكن البادية.
القرى يعني عندهم مثلا تساوي المدن عندنا، يعني ليس على تعبيرنا الآن القرية اللي هي العزبة أو كذا، قليلة. نعم.
ولهذا روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا. ولهذا كانوا يقولون لمن يستغلظونه: إنك لأعرابي جاف، إنك لجلف جاف، يشيرون إلى غلظ عقله وخلقه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه
طبعا هذا ليس ذم الأعرابي بإطلاق، إنما من الأعرابي كما قال سبحانه: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب إلى أن قالوا: من الأعراب من يؤمن بالله، من الأعراب من يتخذ ما ينفقه قربات عند الله وصلوات الرسول، فمنهم ومنهم، لكنه بيتكلم من حيث هو، فكلما كان الإنسان من قرية وكذا كان أقرب في طبعه لقبول الحق. أما البادية فقد يكون فيها من الجفاء ما يسبب غلظا في الطبع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرقة تكون في أهل الغنم وأن الغلظة تكون في أهل الإبل، فإذا كان مقارنة الإنسان أو مخالطة الإنسان الإبل توجب وتجعل الطبع قريبا الغلظة، ومخالطتها للغنم الأغنام تجعله قريبا للرقة، فما بالكم بمن يعيش في الصحراء دائما وفي البادية دائما. لكن هذا لا يعني باعتبار كل فرد، فباعتبار الأفراد قد يوجد ممن يعيش هنا ممن هو أعظم إيمانا من غيره من أهل القرى، لكن هذا باعتبار الأمر من حيث هو. من حيث هو. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال،
ولهذا قال أنس كما عند مسلم، نهينا أن نسأل النبي في القرآن، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل يسأل النبي ونحن نسمع. وجاء في الصحيح أيضا أن رجلا أتى النبي من الأعراب، ربط البعير في المسجد وأناخه، ثم جاء إلى النبي وحوله الصحابة فقال، أيكم محمد؟ قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال، يا محمد إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي. قال، سل عما بدا لك. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان العرب عندهم يعني طريقة في الخطاب والأسلوب ليست كما هو عند غيرهم، ولكن الإيمان والحمد لله يرقى بكل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لا يجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، رواه أبو داود. قال العلماء في الإمامة في الصلاة إن الحضرية أولى من البدوي.
الله أعلم الصحة هذا، ولو صح فيحمل محمل خاص. نعم.
فعلم أن أهل القرى أكمل من أهل البادية على العموم، فكيف يوصف السابقون الأولون وقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أمة بدوية؟ فبطل ما قاله هذا الكاتب ونقله عنه صاحب هذا الكتاب، وتقرر أن الذين بعث إليه.
نعم، وألصق وصف بين يقال كاتب، ثم الكاتب هذا كاتب ضال محارب، أما يقال إمام وإمام شهيد فهذا من الغلو الذي تمجه العقول. نعم. فضلا أن يقال أو أن يتحول اسمه إلى وصف، فيقال هذا الرجل الذي عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا كما يقول محمد إسماعيل، وهذا إن دل على الجهل بسيد قطب أو الجهل بمنهج السلف. إما قائل هذا إما أن يكون جاهلا بسيد قطب وطوامه، وإما أن يكون جاهلا بمنهج السلف. وكل شر، كان جاهلا بحاله فلا ينبغي الإنسان أن يتكلم فيما لا يعلم أو يكون جاهلا بمنهج السلف. فهذا الرجل كان مفتاح شر في هذه الأمة، وكان مصدر التكفير في المجتمعات مع التطاول والاعتداء على الصحابة بل والأنبياء. نعم.
وتقرر أن الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل القرى وليسوا من أهل البادية، وإنما الدعوة انتشرت إلى أهل البادية كما قال تعالى، لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال تعالى، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم. قال ابن كثير على قوله نوحي إليهم من أهل القرى، المراد بالقرى المدن، لا أنهم من أهل البوادي الذين هم أجفى الناس طبعا وأخلاقا. وهذا هو المعهود المعروف من أهل المدن، أن أهل المدن أرق طباعا وألطف من أهل بواديهم، وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون في البوادي. ولهذا قال تعالى، الأعراب أشد كفرا. وقال قتادة في قوله من أهل القرى، لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود. وفي الحديث الآخر،
العمود يعني الخيام، يعني لما إشارة البديع. نعم.
وفي الحديث الآخر أن رجلا من الأعراب أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة، فلم يزل يعطيه ويزيد حتى رضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قريش أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. انتهى من ابن كثير. راجع عون المعبود شرح سنن أبي داود على حديث أبي هريرة، وشرح مسلم للنووي على حديث ابن عمر، وانظر إلى ما ذكر العلماء من وجه عدم قبول شهادة البدوي على صاحب القرية، وحكمه النهي
وحكمة النهي
عن تسمية العشاء بالعتمة والمغرب بالعشاء، والله أعلم.
نعم. أن هذا يعني ليس أنه حرام، وإنما حتى لا يغلب هذا الاسم المنطلق من بيئة على الاسم الشرعي، فالله ما سمى العشاء في القرآن العتمة، إنما سماها ومن بعد صلاة العشاء، فيكون النهي لا عن إيجاء القول بهذا اللفظ مثلا مرة أو بعض المرات، فإنه قد جاء أيضا في الحديث، لو يعلم الناس ما في الصبح والعتمة، أو كما جاء، فيكون النهي عن إيه؟ لا تغلبنكم الأعراب، عن أن ينطق المسلمون بهذا حتى يغلب هذا الاسم على الاسم ليه؟ الشرعي. أما الأصل وكذا فلو تكلم به الإنسان بعض المرات من غير أن يخشى غلبة هذا الاسم على الاسم الشرعي، فحينئذ يكون جائزا ولا إشكال فيه.